السيد علاء خير، مرحبا بك في أخبار الأمم المتحدة. أنت مصور صحفي سوداني وقد شهدت اندلاع الحرب في السودان ووثقت العديد من الأحداث منذ بداية هذه الأحداث في أبريل 2023. أولا حدثنا قليلا عن نفسك.
سلام ومرحبا بك. أنا اسمي علاء الدين عبد الله، لكن معروف بعلاء خير، مصور وثائقي أكثر من أني أكون مصور صحفي. معظم تجربتي في التصوير كنت بحاول أوثق الحياة من حوالي، مع أني أنا ما درست التصوير كتخصص، لكن بدأ كهواية وتحول لإدمان. كنت بصور حاجات مختلفة جدا قبال الفترة بتاعت الثورة السودانية، لكن أعتقد تواجدي في السودان في فترة مهمة تاريخيا زي الثورة وتغيير الحكومة وبعد ذاك الحرب خلتني يعني أعايل الحياة بشكل مختلف تماما، وبالذات أركز على أنه يعني أتكلم عن السودان بشكل شخصي. أنا شايف السودان عامل كيف؟
أين كنت عندما اندلعت هذه الأحداث؟
أنا من أول رمضان مشيت لبورسودان، كنت في البحر الأحمر في رحلة هي كانت بريك عشان الزول يعمل يعني ريستارت للسنة الجديدة وكده، ورجعت من بورسودان يوم الجمعة قبل الحرب بيومين، وبعدها بيومين فجأت بالحرب العجيبة دي. نحن طبعا في الأول لما الضرب بدأ الواحد ما تخيل أنه هي ممكن تكون حرب بالحجم ده، اتخيلت أنها تكون زي وزي باقي الحياة اللي حصلت في السنين اللي فاتت، انقلاب خفيف، مناوشات بين قوات مختلفة، ودي حاجات حصلت في السنين اللي فاتت. فلحد الأيام الأولى من الحرب أنا كنت حاسس أنه دي حاجة هتنتهي في ساعات، الساعات بقت يوم يومين ثلاثة أسبوعين 3 أسابيع. والفترة الأولى دي كلها أنا حضرتها في شقتي في الخرطوم في الرياض، ودي كانت من الحتات المسخنة جدا في الأيام الأولى من الحرب.
علاقتك إيه بالأمم المتحدة؟ أنت بتشتغل مع الأمم المتحدة؟
كمصور واحدة من الحياة المهمة اللي بيحتاجها المصور انه يتحرك ويزور حتات مختلفة ويغطي مواضيع مختلفة، ودائما كانت الامم المتحدة هي واحدة من الحتات اللي بتسمح لي بان انا امشي حتة مختلفة واصل لمواضيع انا عايز اتكلم عنها. ففي السنين اللي فاتت دي انا اشتغلت مع الامم المتحدة الحتات المختلفة فيها اوتشا، يو ان دي بي، اشتغلت مع دبليو اف بي، يو ان اتش سي ار، لكن ككونتراكتر يعني كمشاريع صغيره كده في كم حتات مختلفه. لكن انا بالنسبه لي الامم المتحده هي كانت مدخل لحتات كثير جدا كنت ما حقدر اصلها بدون تعاوني مع الامم المتحده.
لنتحدث عن هذه الحرب. لاحظنا أن هذه الحرب أخ علاء يعني تميزت بمستوى عالي من الدمار، دمار البنية التحتية، دمار المؤسسات. يعني أنت كمصور صحفي، ما هو شعورك عندما ترى كل هذا الدمار وأنت تصور وتنقل للعالم بعدستك يعني كل هذا الدمار؟
في اول طلعه لي من الخرطوم وانا ماشي لأمدرمان كان احساس عجيب جدا، انه الخرطوم المدينه الحيه المدينه المزدحمه المليانه حياه فجاه تكون مدينه اشباح فاضيه خاويه تماما، الشوارع مليانه اجساد ناس ميتين جثث. فالاحساس كان عجيب، يعني انا شفت معسكرات، شفت نزوح، شفت حروب كثيرة أيام ما كنت بوثق في دارفور، لكن فجأة أن الحاجة دي تحصل بين يوم وليلة في مدينة كبيرة زي الخرطوم. أنا أعتقد الإحساس اللي شفته في أول أيام في الحرب وشفته وأنا طالع من الخرطوم حاجة صعب أن الزول ينساه أو يتخطاه أصلا. شيء محزن، شيء محزن، وشيء يعني ممكن تقول أقرب لأنك أنت بتشوف في فيلم لكن أنت عايش جوا الفيلم ده.
ما هو أكثر شيء لفت انتباهك خلال تجوالك داخل السودان خلال أيام الحرب؟
أول ما طلعت من الخرطوم أنا اتجهت لمدني رئيسيا، لأنه مدني كانت هي بتضم أكبر عدد من النازحين من الخرطوم، يعني في كميات من الناس طلعوا من الخرطوم مشي لخارج السودان، مشي لولايات تانية، لكن الأغلبية الكبرى مشيت لمدني، ومدني كانت محطة أولى. لكن أثناء وجودي في مدني أنا شفت انهزام كبير جدا في وشوش الناس. الناس فجأة لقيت أنه حياتها انتهت ومفترض تبدأ حياتها من جديد، لكن حتى فرصة أنك تبدأ حياتك من جديد دي ما في، لأنك في وضع معلق من زول عايش حياته عادي في الخرطوم بيحاول يعيش، لفجأة زول نازح عايش في مدرسة في ناس عايشين في حتات زي أقفاص الجداد المزارع بتاعت الدواجن. والحاجة دي أنا شفتها في باقي الولايات. النزوح كان أكتر حاجة يعني قوية وظاهرة كأثر واضح للحرب، في كل ولاية بتمشي تلقى ناس ساكنين في حتات غريبة جدا، والوضع قاعد يكون أصعب لما تلقى ناس بتعرفهم لأنه أنت ما قادر تعمل حاجة، في نفس الوقت أنت قادر تحس بكمية الألم والأسى اللي مرين بيه الناس ديل. أنا أعتقد الحرب معنا في الأول كان بدأت في الخرطوم بس، لكن الأثر وصل للولايات بسرعة، الأثر النفسي، أثر النزوح، فالحرب غيرت البلد بشكل ما طبيعي من أول أيام.
أنت يعني صورت ونقلت لنا المعاناة عبر وجوه العشرات من الأشخاص المتأثرين من هذه الحرب داخل السودان، وأنت كما ذكرت أنه يعني رأيت الانهزام في وجوه الناس. ماذا يقول لك هؤلاء الناس عندما تطلب أن تصورهم؟
أنا دائما لما أحاول يعني أصور بالذات الأفراد أو الشخصيات أو الناس عموما، الحاجة الأولى اللي بتكون عندي مهمة إني أنا أعرف الحاصل شنو، أتكلم معاهم، أعرف هم حاسين بشنو، ده بساعدني حتى في إنه أنا أكون الصورة المناسبة. ومرات كثيرة يعني بتكون صعب إنك تسمع من الناس الحاجات مروا بيها، بالذات السيدات والبنات مروا بحاجات صعبة جدا، يعني في هراسمنت، في خوف، لأنه الخوف اللي بيمر به السيدة مختلف تماما من الخوف اللي بيمر به الرجل وهو مارق من حتة بتاعت حرب. ففي قصص أنا بسمعها وبحاول أكتبها، في قصص بقدر أصورها، لكن أعتقد هو شيء ما سهل إنك تسمع زول بيحكي عن معاناته، وما بالسهولة إنه أي زول يفتح ويتكلم عن معاناته. فمن خلال الصور أنا حاولت أوثق أو أعكس الحوارات اللي مرت بيني وبين الناس ديل من خلال صور بسيطة، لكن ده جزء بسيط من الناس اللي تكلمت معاهم، كونوا عندي إحساس عن أنه الناس حاسة بشنو. واستخدمت الصور والبورتريت عموما عشان أخلي الناس التانية يحسوا بالناس في السودان مارين بشنو وحاسين بشنو.
تعرض الكثير من الصحفيين في السودان للاستهداف من قبل أطراف الصراع، كيف استطعت التنقل في مناطق واسعة من السودان دون أن يتعرض لك أحد؟ هل كنت خائفا عندما كنت تتنقل داخل السودان؟
أنا من أول طلع لي من بيتي من الخرطوم وأنا ماشي لأم درمان، واحدة من الحاجات كانت صعبة جدا أنك تشيل معاك كاميرا، في استهداف كبير جدا للمصورين بالذات والصحفيين عموما، والاستهداف بيتحول بسرعة لأنه واحد من الأطراف يقوم يتهمك أنك أنت جاسوس للطرف الثاني، فشيء مخيف. وأنا في نفس الوقت يعني ما كنت بقدر أنه أعرض روحي للخطر، لأنه في النهاية أنا معتمدين علي ناس كثيرة، عندي أسرتي معتمدة علي، والدي والدتي برضو، كان لابد أن الزول يكون حذر. فطوال الفترة بتحرك فيها في السودان دائما بحاول أتحرك بأقل عدد أو أقل عدة ممكنة، في نفس الوقت أحاول مثلا مرات كنت لما أكون ماشي من الخرطوم لمدني أو مدني الخرطوم بقوم بخت الكاميرا جوا كيس وأحاول ألفها أخدها مع المعدات بتاعت العربية اللي بتكون قاعدة، العفريتة والمفكات والحاجات دي، أو مع الليستيك السبير، لكن برضه في خوف، في خوف ما طبيعي مرات بتفاتيش من الطرفين، الجيش والدعم السريع، كان لما يلقوا عندك كاميرا او يلقوا حتى في تلفونك عندك صور بتوثق الحاجات بصوره عامه بيستهدفوك، يعني في اساءات، في تخويف، طوال الاتهام بانك انت جاسوس للطرف الثاني، فشيء خطر شديد وتجربه، بس يعني ما ظريفه انك تعبر نقطه تفتيش وانت عندك كاميرا.
أين هي الأسرة حاليا؟ هل هم ما زالوا في نيالا أم؟
الاسره توزعت، انا اسرتي الصغيره في مصر، والدي والدتي واخوي لسه موجودين في السودان، اخوي الاكبر مني سافر الى ليبيا، لحد الان احنا في مرحله ما قادرين نخطط لقدام انه الناس ممكن تعمل شنو، لانه في معطيات كثيره جدا ما في يدنا، لكن انا تقريبا اسرتي زي اسر معظم السودانيين في مرحله بتاعت شتات، واللي بيحصل شنو في المرحله الجايه بيعتمد اعتماد كبير جدا عليه اللي هيحصل شنو في السودان عموما.
أخيرا، هل لديك رسالة؟
أنا أعتقد أن الحجم بتاع الكارثة المارين بها السودانيين أكبر بكثير من الحاجة اللي قاعد تنقلها وسائل الإعلام. نحن في حرب غريبة جدا من نوعها، ما حرب بين طرف والطرف الثاني، إحنا في حرب المواطن في النص والطرفين أي واحد بيحاول يقضي على الثاني، وفي النهاية رايح فيها المواطن. الدمار والخسران الكبير هو من المواطن أولا، العدد الأكبر من القتلى المواطنين، والأضرار الثانية النفسية والجسدية المر بها أسر كثيرة جدا، ده غير أنه أنت بتتكلم عن نسبة كبيرة جدا من السودانيين خسروا أي حاجة، والآن نحن على سنة من الحرب بدت وما في أي بوادر لأن الحرب دي ماشية لحل. فأنا أعتقد حاجة مهمة جدا أنه العالم يلتفت للحاجة اللي بتحصل في السودان، نحن بنتكلم عن أكثر من 8 مليون بني آدم ديل يتأثروا بصورة مباشرة بالحرب، بيقوا حامين في حتات مختلفة سنة كاملة، معظم أو ممكن تقول كل المدارس في السودان واقفة، ما في تعليم، ما في مقومات الحياة الأساسية اللي بيحتاجوها السودانيين ما متوفر لهم، حتى لو كانوا برا السودان في معسكرات بتاعت نزوح ولجوء زي في الجنوب زي في التشات، السودان محتاج وقفة كبيرة جدا من العالم.